بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان من أحكام العيد، كلمة سألقيها لإخواني السلفيين في غينيا كنكاري ولغيرهم من إخواننا السلفيين في كل مكان. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، لقد أبدل الله تعالى أهل الإسلام بعيدين عن أعياد أهل الجاهلية ليظهروا فرحهم بعد أداء فريضة الصيام وبعد الوقوف بعرفة وصيام يوم عرفة للمقيمين. أبدلهم الله تعالى بهذين العيدين عن أعياد أهل الجاهلية. قد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فعلينا أن نفرح بهذين العيدين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعدهم. ويسن في هذان اليومان أن يخرج المسلم إلى مصلى العيد أو إلى المسجد أو الجامع الذي يقام فيه صلاة العيد العيدين، أن يخرج إليها مغتسلا لابسا أحسن ثيابه متطيبا، ويمشي إليهما مشيا إن استطاع، ويعود من طريق غير الطريق الذي ذهب إليه. ولذلك جاءت الأحاديث في هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، بمعنى يذهب بطريق ويرجع بطريق آخر ليشهد لهما الطريقان. وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. ولكون العيد أو مصلى العيد أو الجامع الذي تقام فيه العيدين مجمع للناس، فيسن أن يتطيب حتى يخرج منه أفضل أنواع الرائحة الطيبة، حتى لا يتأذى الناس برائحته إن ذهب إليها بدون اغتسال ولا تطيب. ومن السنة في العيدين أنه إذا أراد أن يذهب لصلاة عيد الفطر فمن السنة أن يأكل تمرات وترا 3 أو 5 أو 7. والسنة في عيد الأضحى أن يذهب إلى المصلى أو إلى المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة العيد، ولا يطعم شيئا حتى يعود ويذبح أضحيته أو حتى يصلي. دل على هذا حديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وعن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أي صلاة العيد الأضحى. رواه أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني وصححه ابن حبان رحمه الله. ومن الأحكام أيها الإخوة المتعلقة بالعيد ألا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا من النافلة إلا إذا دخل مسجدا وكانت الصلاة العيد تقام فيه، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، ولا يتنفل بعدها، ثم يصلي صلاة العيد ثم لا يصلي بعدها شيئا. دل على هذا أحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة، أي البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي رواية أنه يصلي بعدها ركعتين في بيته وليست في المسجد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. والسنة أيها الإخوة في صلاة العيد أن تكون ركعتين، وأن تكون في الركعة الأولى يكبر الله عز وجل في الصلاة سبع تكبيرات، يكبر الإمام سبع تكبيرات ويكبر الناس معه، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقرأ في الأولى سورة الأعلى وهي جهرية، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة القمر. دل على هذا أحاديث، منها أنه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة أي ركعة الثانية، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود. ومنها حدث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، أي في الركعة الأولى، واقتربت أي سورة القمر في الركعة الثانية، خرجه مسلم. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أنها لا يؤذن لها، ليس لها أذان ولا إقامة كسائر الفرائض. الفرائض يؤذن لها ويقام ضم صلاة العيد، فيأتي الإمام ويصلي بالناس بدون أذان ولا إقامة. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأنه أول ما يبدأ الإمام بالصلاة، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، يبدأ في صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة، ولا يقدم الخطبة كصلاة الجمعة، بل يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يأتي بالخطبة. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. ويجوز الصلاة في المساجد، والأصل أن تكون في الفلاة أو في الصحراء، وما يسمى عند أهل العلم بالجبانة. دليل جواز صلاة العيد في المسجد إذا احتاجوا إلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. وأيضا في المدن الكبيرة التي يصعب فيها الخروج إلى المصليات والأماكن الخارج المدينة، فلذلك من باب التيسير العباد يصلوا في الجوامع. ومن الأحكام المتعلقة أيها الإخوة بصلاة العيد، أنه يشرع في يوم العيد زيارة الأقارب والأهل والإخوان وتهنئتهم بالعيد من باب إظهار نعمة الله تعالى عليهم بهذا. وأما الآن مع انتشار وباء كورونا، فالدول والأقاليم الإسلامية تمنع التجمعات والمصافحة بالأيدي أو المعانقة من أجل حماية الناس من العدوى بوباء كورونا، فلذا يكتفى بالسلام من بعيد والتهنئة من بعيد أو الاتصال عليهم وعدم مصافحتهم، لأخذ الاحترازات الوقائية التي تمنع انتشار هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عن المسلمين خاصة والعالم أجمع، ونرحم الموتى ويشفي المرضى المصابين به عاجلا غير عاجل. وبهذه المناسبة نحث الجميع على أخذ اللقاحات الطبية ضد وباء كورونا، اللقاحات الآمنة الفعالة التي تكون بإذن الله سبب لدفع هذا الوباء عن أجسادهم، أو إذا دخل عليهم هذا المرض يكون عليهم خفيفا. وإن من أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي أيام التشريق واستقرار الحجاج بمنى، رواه أبو داود في سننه صاحب الإمام الألباني وشكاة المصابيح. ومن السنة في هذا اليوم أن يذبح المضحون ضحاياهم بعد أدائهم لصلاة عيد الأضحى المبارك، فلا يجوز ذبح الأضاحي إلا بعد رجوعهم من صلاة العيد، وأما قبلها لا يجوز إلى آخر أيام التشريق. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر بعد الصلاة، أي صلاة العيد الأضحى، فقال: من صلى صلاتنا أي صلاة العيد ونسك نسكنا أي ذبح وضحيته كذبحنا فقد أصاب النسك أي السنة في هذا، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي لا يقبل الله تعالى منه هذا العمل، فالأضحية وقتها يبدأ بعد عودة الناس من صلى العيد وينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وهذه سنة الأضاحي هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فأراد تنفيذ هذه الرؤية لأن رؤيا الأنبياء حق، ففداه ربه بكبش عظيم من الجنة عوضا عن ذبحه لولده إسماعيل. صدق الله تعالى يقول: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وجاءت هذه السنة متبعة للأنبياء بعده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحياها عليه السلام، فصارت سنة في أمته إلى أن تقوم الساعة. والسنة في ذبح الهدايا أو الأضاحي أن توزع ثلاثة أثلاث، ثلث يأكله أهل الذبيحة أو الأضحية، والثلث الآخر يهدى، والثلث الأخير يتصدق به على الفقراء، ويهدى للأغنياء ثلثه ويؤكل الثلث الثالث. وكان في ذبح دماء الهدي والأضاحي من أجر لمن حسنت نيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بما إن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض تطيب بها نفسا. وزاد رزين: وإن لصاحب الأضحية بكل شارة حسنة، رواه الترمذي وحسنه. ومن الأعمال أيها الإخوة في يوم العيد، وهو عمل ابتدأه المسلمون في أول العشر، التكبير، وهو قول المسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو بغير من سياق التكبير. فيشرع في أيام العشر وأيام ويوم النحر أو عيد الأضحى وأيام التشريق التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول العشر الأولى من ذي الحجة وينتهي إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. والتكبير المقيد يبدأ من صبح يوم عرفة وهو اليوم 9 عقب الصلوات، عقب صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد الاستغفار وقول المسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والكرم، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، فيكون عقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويكون مطلقا في كل وقت من أول العشر إلى اليوم الثالث عشر في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي الطرقات، يجهر به الرجال ويسر بها النساء. وكذلك ينهى عن صيام أيام التشريق بالمقيمين خاصة، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب، رواه أحمد والنسائي. ولأن كذلك نهي عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، كذلك ينهى الحاج عن صيام يوم عرفة، وأما المقيم فله أن يصوم يوم عرفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنتين، وأما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، كذلك لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، كذلك المقيمين، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه الإمام أحمد. وفي رواية: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، أي يجوز الوقوف فيها، وهي العلامات أو اللوحات الكبيرة الصفراء، فمن كان خارجها فهو خارج حدود عرفة، والحج عرفة، لا يصح حج حاج خارج هذه اللوحات والحدود. فأي مكان وقف عرفة داخل هذه الحدود صح حجه. وأيام التشريق كلها ذبح، أي يجوز أن يذبح المقيم أضحيته، كذلك الحاج هديه يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، وهذا من التوسع على العباد. ويشرع الإنسان ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره يوم في أيام العشر حتى يذبح أضحيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فإذا ضحى جاز أن يأخذ من شعر شاربه وشعر رأسه ونكف إبطه وتقليم أظافره، وأما شعر اللحية فلا يجوز أخذه لا قبل العشر ولا في أثناء العشر ولا بعد ذبح الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال: خالف المجوس خالف اليهود، لأنهم يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم، ونحن أهل الإسلام منهيون عن مشابهتهم. هذه بعض الأحكام أيها الإخوة والأمور المشروعة في هذا في هذين اليومين عيد الفطر وعيد الأضحى، أحببت مشاركة إخواني بذكر بعضها. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والمآل، ونجمع قلوبنا جميعا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ونعز دينه وننصر أولياءه في كل مكان، ونجعل هذا العيد عيدا عيد خير وبركة وصحة وإسلام وسلام على الأمة جمعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان من أحكام العيد، كلمة سألقيها لإخواني السلفيين في غينيا كنكاري ولغيرهم من إخواننا السلفيين في كل مكان. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، فقد أبدل الله تعالى أهل الإسلام بعيدين عن أعياد أهل الجاهلية ليظهروا فرحهم بعد أداء فريضة الصيام وبعد الوقوف بعرفة وصيام يوم عرفة للمقيمين. أبدلهم الله تعالى بهذين العيدين عن أعياد أهل الجاهلية. قد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فعلينا أن نفرح بهذين العيدين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعدهم. ويسن في هذان اليومان أن يخرج المسلم إلى مصلى العيد أو إلى المسجد أو الجامع الذي يقام فيه صلاة العيد العيدين، أن يخرج إليها مغتسلا لابسا أحسن ثيابه متطيبا، ويمشي إليهما مشيا إن استطاع، ويعود من طريق غير الطريق الذي ذهب إليه. ولذلك جاءت الأحاديث في هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، بمعنى يذهب بطريق ويرجع بطريق آخر ليشهد لهما الطريقان. وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. ولكون العيد أو مصلى العيد أو الجامع الذي تقام فيه العيدين مجمع للناس، فيسن أن يتطيب حتى يخرج منه أفضل أنواع الرائحة الطيبة، حتى لا يتأذى الناس برائحته إن ذهب إليها بدون اغتسال ولا تطيب. ومن السنة في العيدين أنه إذا أراد أن يذهب لصلاة عيد الفطر فمن السنة أن يأكل تمرات وترا 3 أو 5 أو 7، والسنة في عيد الأضحى أن يذهب إلى المصلى أو إلى المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة العيد، ولا يطعم شيئا حتى يعود ويذبح أضحيته أو حتى يصلي. دل على هذا أحاديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وعن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أي صلاة العيد الأضحى. هو أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني وصححه ابن حبان رحمه الله. ومن الأحكام أيها الإخوة المتعلقة بالعيد ألا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا من النافلة إلا إذا دخل مسجدا وكانت الصلاة العيد تقام فيه، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، ولا يتنفل بعدها، ثم يصلي صلاة العيد ثم لا يصلي بعدها شيئا. دل على هذا أحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة، أي البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي رواية أنه يصلي بعدها ركعتين في بيته وليست في المسجد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. والسنة أيها الإخوة في صلاة العيد أن تكون ركعتين، وأن تكون في الركعة الأولى يكبر الله عز وجل في الصلاة سبع تكبيرات، يكبر الإمام سبع تكبيرات ويكبر الناس معه، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقرأ في الأولى سورة الأعلى وهي جهرية، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة القمر. دل على هذا أحاديث، منها أنه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة ركعة الثانية، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود. ومنها حدث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، أي في الركعة الأولى، واقتربت، أي سورة القمر، في الركعة الثانية، خرجه مسلم. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أنها لا يؤذن لها، ليس لها أذان ولا إقامة كسائر الفرائض. الفرائض يؤذن لها ويقام ضم صلاة العيد، فيأتي الإمام ويصلي بالناس بدون أذان ولا إقامة. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأنه أول ما يبدأ الإمام بالصلاة، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، يبدأ في صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة، ولا يقدم الخطبة كصلاة الجمعة، بل يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يأتي بالخطبة. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. ويجوز الصلاة في المساجد، والأصل أن تكون في الفلاة أو في الصحراء، وما يسمى عند أهل العلم بالجبانة. دليل جواز صلاة العيد في المسجد إذا احتاجوا إلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. وأيضا في المدن الكبيرة التي يصعب فيها الخروج إلى المصليات والأماكن الخارج المدينة، فلذلك من باب التيسير العباد يصلوا في الجوامع. ومن الأحكام المتعلقة أيها الإخوة بصلاة العيد، أنه يشرع في يوم العيد زيارة الأقارب والأهل والإخوان وتهنئتهم بالعيد من باب إظهار نعمة الله تعالى عليهم بهذا. وأما الآن مع انتشار وباء كورونا فالدول والأقاليم الإسلامية تمنع التجمعات والمصافحة بالأيدي أو المعانقة من أجل حماية الناس من العدوى بوباء كورونا، فلذا يكتفى بالسلام من بعيد والتهنئة من بعيد أو الاتصال عليهم وعدم مصافحتهم، لأخذ الاحترازات الوقائية التي تمنع انتشار هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عن المسلمين خاصة والعالم أجمع، ونرحم الموتى ويشفي المرضى المصابين به عاجلا غير عاجل. وبهذه المناسبة نحث الجميع على أخذ اللقاحات الطبية ضد وباء كورونا، اللقاحات الآمنة الفعالة التي تكون بإذن الله سبب لدفع هذا الوباء عن أجسادهم، أو إذا دخل عليهم هذا المرض يكون عليهم خفيفا. وإن من أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي أيام التشريق واستقرار الحجاج بمنى، رواه أبو داود في سننه صاحب الإمام الألباني وشكاية المصابع. ومن السنة في هذا اليوم أن يذبح المضحون ضحاياهم بعد أدائهم لصلاة عيد الأضحى المبارك، فلا يجوز ذبح الأضاحي إلا بعد رجوعهم من صلاة العيد، وأما قبلها لا يجوز إلى آخر أيام التشريق. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر بعد الصلاة، أي صلاة العيد الأضحى، فقال: من صلى صلاتنا أي صلاة العيد ونسك نسكنا أي ذبح وضحيته كذبحينا فقد أصاب النسك أي السنة في هذا، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي لا يقبل الله تعالى منه هذا العمل، فالأضحية وقتها يبدأ بعد عودة الناس من صلى العيد وينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وهذه سنة الأضاحي هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فأراد تنفيذ هذه الرؤية لأن رؤية الأنبياء حق، ففداه ربه بكبش عظيم من الجنة عوضا عن ذبحه لولده إسماعيل. صدق الله تعالى يقول: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وجاءت هذه السنة متبعة للأنبياء بعده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحياها عليه السلام، فصارت سنة في أمته إلى أن تقوم الساعة. والسنة في ذبح الهدايا أو الأضاحي أن توزع ثلاثة أثلاث، ثلث يأكله أهل الذبيحة أو الأضحية، والثلث الآخر يهدى، والثلث الأخير يتصدق به على الفقراء، ويهدى للأغنياء ثلثه ويؤكل الثلث الثالث. وكان في ذبح دماء الهدي والأضاحي من أجر لمن حسنت نيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأطلافها وشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بما إن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض تطيب بها نفسا. وزاد رزين: وإن لصاحب الأضحية بكل شارة حسنة، رواه الترمذي وحسنه. ومن الأعمال أيها الإخوة في يوم العيد، وهو عمل ابتدأه المسلمون في أول العشر، التكبير، وهو قول المسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو بغير من سياق التكبير. فيشرع في أيام العشر وأيام ويوم النحر أو عيد الأضحى وأيام التشريق التكبير المطلق والمقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من أول العشر الأولى من ذي الحجة وينتهي إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. والتكبير المقيد يبدأ من صبح يوم عرفة وهو اليوم 9 عقب الصلوات، عقب صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد الاستغفار وقول المسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والكرم، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، فيكون عقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويكون مطلقا في كل وقت من أول العشر إلى اليوم الثالث عشر في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي الطرقات، يجهر به الرجال ويسر بها النساء. وكذلك ينهى عن صيام أيام التشريق بالمقيمين خاصة، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب، رواه أحمد والنسائي. ولأن كذلك نهي عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، كذلك ينهى الحاج عن صيام يوم عرفة، وأما المقيم فله أن يصوم يوم عرفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنتين، وأما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، كذلك لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، كذلك المقيمين، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه الإمام أحمد. وفي رواية: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، أي جزء وقف فيها، وهي العلامات أو اللوحات الكبيرة الصفراء، فمن كان خارجها فهو خارج حدود عرفة، والحج عرفة، لا يصح حج حاج خارج هذه اللوحات والحدود. فأي مكان وقف عرفة داخل هذه الحدود صح حجه. وأيام التشريق كلها ذبح، أي يجوز أن يذبح المقيم أضحيته، كذلك الحاج هديه يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، وهذا من التوسع على العباد. ويشرع الإنسان ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره يوم في أيام العشر حتى يذبح أضحيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فإذا ضحى جاز أن يأخذ من شعر شاربه وشعر رأسه ونكف إبطه وتقليم أظافره، وأما شعر اللحية فلا يجوز أخذه لا قبل العشر ولا في أثناء العشر ولا بعد ذبح الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال: خالف المجوس خالف اليهود، لأنهم يوفرون شواربهم ويحرقون لحاهم، ونحن أهل الإسلام منهيون عن مشابهتهم. هذه بعض الأحكام أيها الإخوة والأمور المشروعة في هذين اليومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أحببت مشاركة إخواني بذكر بعضها. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والمآل، ونجمع قلوبنا جميعا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ونعز دينه وننصر أولياءه في كل مكان، ونجعل هذا العيد عيدا عيد خير وبركة وصحة وإسلام وسلام على الأمة جمعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.